نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حاتم الكرماني رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئ فهو كاذب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما تكلم المصنف رحمه الله على مذهب أهل السنة في الإيمان، ذكر طرفا من مذاهب أهل البدع للتنبيه عليها، وهذا يفيدنا ابتداء فائدة منهجية مهمة، وهي جمع العلماء والأئمة بين التأصيل والرد. فالعلماء والأئمة يؤصلون الحق بمسائله ودلائله، ولا يكتفون بذلك حتى يردوا على ضده من الباطل وأهله، فهما إذن جانبان عظيمان لا يغني أحدهما عن الآخر. فعندنا التأصيل، عندنا معرفة الحق بمسائله ودلائله، وعندنا الجانب الآخر الذي هو الرد على الباطل وأهله. فلا يكتفى بأحدهما عن الآخر، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. ومنزلة الثاني من الأول منزلة الفرع من الأصل، منزلة الرد من التأصيل منزلة الفرع من الأصل. فالرد لا بد أن يكون مبنيا على تأصيل، وهذا في حد ذاته فائدة أخرى، فلا رد بغير تأصيل، ولا رد بغير رسوخ. ومن زعم أنه يرد على أهل البدع والضلال وهو على غير رسوخ وتأصيل في الحق، فهو في الحقيقة ليس على شيء، لا يرد بدعة ولا يدفع منكرا. فإن التأصيل هو سلاح المسلم والعالم وصاحب السنة، وهو في رده على أهل البدع يرحمك الله، وهو في رده على أهل البدع يحتاج إلى سلاح، لأنه مجاهد في سبيل الله. والرد على أهل البدع جهاد كما عليه السلف والعلماء، فإذا لم يكن مع المجاهد سلاح فبأي شيء يقاتل؟ ومن هنا تعرف ضلال الكثيرين الذين يتصورون منزلة الرد على المخالف وهم في أنفسهم على غير علم وتأصيل، فهؤلاء يضلون ويضلون يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم ولا يبطل البدعة في الحقيقة بل يقوونها ويقوون أهلها فلننتبه لذلك بارك الله فيكم. الإمام هنا يجمع بين التأصيل والرد، ذكر أولا مذهب أهل الحق ثم أتبعه بذكر بعض المذاهب لأهل الباطل حتى ينبه عليها وعلى خطورتها. وقبل الكلام على ما ذكره من المذاهب لابد أن نوضح أولا الأصل العام الذي يشترك فيه جميع أهل البدع في مسائل الإيمان. لقد عرفنا أن مذهب أهل السنة ينبني على أصل، وهو أن الإيمان ليس شيئا واحدا بل هو متفاضل يقبل الزيادة والنقص، وهو شعب وأجزاء لا يلزم من زوال بعضها زوال كلها، ولهذا يقسمونه إلى كمال. فالأصل هو ما يزول الإيمان كله بزواله، والكمال هو ما لا يزول الإيمان كله بزواله. هذه هي الحقيقة التي دل عليها النص من الكتاب والسنة. فلما تصورها أهل السنة كان مذهبهم مستقيما، وكيف لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما أهل البدع فلما كان دينهم مبنيا على غير النص، ولما كانوا متبعين لغير الأثر فإنهم ضلوا. أرادوا أن يفهموا مسائل الإيمان بعقلهم ورأيهم، فتوصلوا إلى قاعدة منكرة، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. تصوروا الإيمان على أنه كتلة واحدة وشيء واحد لا يقبل التجزئة، ومتى زال بعضه فقد زال كله. هكذا يتصور أهل البدع، لو زال شيء من الإيمان فإن الإيمان لا يبقى منه شيء بل يزول كله. فهذا أصل اشترك فيه جميع أهل البدع ثم افترقوا فيه من بعد ذلك إلى فريقين عظيمين. الفريق الأول أثبت هذا الأصل واعتمده وأدخل في الإيمان القول والعمل، وقال إن الإيمان إذا زال شيء منه فقد زال كله، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، ولم يذكرهم المصنف رحمه الله وإنما ركز على الإرجاء لعظم البلية به في ذلك الوقت. فالخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا في الأصل مقولة أهل السنة، ولكن كما نبهنا عليه في الدرس الماضي ليس كل من وافق أهل السنة ظاهرا كان منهم. فالخوارج والمعتزلة يقولون جميعا الإيمان قول وعمل، ويدخلون في حقيقة الإيمان كل قول وكل عمل، ولكن يجعلون هذا كله شيئا واحدا لا يقبل الزيادة ولا النقص، ومتى زال منه شيء فقد بطل الإيمان. ولهذا فإنهم يعدون جميع الأعمال أصولا في الإيمان، انتبه لهذا جيدا، يعدون جميع الأعمال كل عمل على حدة أصولا في الإيمان، فإذا ترك عمل من الأعمال أو فعل محرم من المحرمات فهذا عندهم كفر. ثم يختلفون من بعد ذلك في حكم من وقع في شيء من هذا في الدنيا كما سنبينه في محله إن شاء الله. المهم أن تعرف الآن أن مذهبهم في الإيمان مؤسس على هذه القاعدة: متى زال شيء من الإيمان فقد زال كله. وننبه هنا على أمر مهم، وهو أن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا اختلافا سائغا معتبرا في أعمال بعينها، أهي أصول في الإيمان أو لا، وهي التي يقال لها المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فأهل السنة مختلفون في ترك هذه الأعمال خصوصا، أهو كفر أم لا؟ والخلاف معتبر، فمن كفر بترك شيء من هذه الأعمال فهو من أهل السنة، ومن لم يكفر كذلك فهو من أهل السنة، فليس الخلاف بدعيا. والذي يكفر لا يقال هو خارجي أو معتزلي، والذي لا يكفر لا يقال هو مرجئي، هذا غلط، بل الفريقان من أهل السنة والجماعة. وأما عند الخوارج والمعتزلة فسائر الأعمال من فعل واجب أو ترك محرم كل هذا أصل عندهم في الإيمان، فالذي يترك الجهاد في سبيل الله مثلا هو عندهم كافر، لأنه زال عنه بعض الإيمان، ومن زال عندهم بعض الإيمان منه فقد زال كله. والذي يفعل الزنا هو عندهم كافر، لأنه قد زال عنه بعض الإيمان، ومن زال عنه البعض فقد زال عنه الكل. نعم، فهذا هو الفريق الأول بارك الله فيكم. الفريق الثاني هو الذي فر من هذا الأصل، هو تصوره وفهمه وبنى عليه مذهبه في الإيمان ولكن لم يثبته، فكيف فر منه؟ أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لأن الأمر عنده كيف كان؟ قال: الإيمان لو زال بعضه فقد زال كله. هو أسس مذهبه على فهم هذا، فهو مسلم بهذا، لكنه استشنع النتيجة. انتبه معي، هو استشنع النتيجة، قال: الأعمال تتفاوت بشكل ظاهر ولا يمكننا أن ننكر هذا، فلو أدخلنا الأعمال في الإيمان للزم أن يزول الإيمان بزوالها. معايا ولا لا؟ خد بالك معايا كويس. يقولون: الأعمال تتفاوت تفاوتا ظاهرا وتقبل الزيادة والنقص، فلو أدخلناها في الإيمان والأصل عندنا أنه إذا زال بعض الإيمان فقد زال كله، فلو أدخلنا الأعمال في الإيمان للزم أنه إذا زال عمل من الأعمال فقد زال الإيمان كله. وبناء عليه قالوا: حتى نخرج من هذه الورطة نخرج العمل عن مسمى الإيمان. ثم إنهم من بعد ذلك اختلفوا اختلافا عظيما، فمنهم من قال: الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال: هو التصديق، ومنهم من قال: هو قول اللسان، ومنهم من قال: هو التصديق مع قول اللسان. المهم أن هذا الفريق الثاني يشترك ويتفق في أن العمل ليس من الإيمان، واضح؟ وهذا الفريق الثاني عموما يطلق عليه اسم الإرجاء بالمعنى الأعم، يطلق عليه اسم الإرجاء بالمعنى الأعم. يعني إيش بالمعنى الأعم؟ يعني بناء على إرجاء العمل عن الإيمان. فهؤلاء جميعا بما أنهم يخرجون العمل عن الإيمان فيقال فيهم بالمعنى الأعم مرجئة، لكن منهم من هو جهمي ومنهم من هو كرامي، لكن يشترك الجميع في إرجاء العمل عن الإيمان. واضح يا جماعة؟ فهذا الأصل لابد أن نفهمه أولا قبل أن نخوض فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ. وهكذا عامة الأقوال التي ذكرها هي أقوال المرجئة. فمن هم المرجئة؟ اعلم أن المرجئة سموا كذلك، والعلماء لهم في هذا قولان. العلماء لهم قولان في سبب تسمية المرجئة بالمرجئة. ويعلم أولا كما أشرت إليه أن الإرجاء في اللغة هو التأخير، ومنه قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. وبناء عليه فالعلماء لهم قولان في سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم. القول الأول وهو المشهور أنهم سموا كذلك لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، أي يؤخرون العمل، يخرجونه عن مسمى الإيمان وحقيقته. القول الثاني وهو الذي رواه الخلال في كتاب السنة عن إسحاق بن راهويه رحمه الله، أن المرجئة هم الذين لم يرجئوا الذنوب إلى الله عز وجل. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني جزموا بأن صاحب الذنب مغفور له. انتبه، جزموا بأن صاحب الذنب مغفور له، وهذا بخلاف الحق، لأن النص قد دلنا على أن صاحب الذنب يمكن أن يعذب، هو في المشيئة، قد يعفى عنه وقد يعذب. وأما هم فلا يقولون هكذا، بل يجزمون بحصول المغفرة. فإسحاق رحمه الله قال: هم لا يرجئون الذنوب إلى الله تعالى فسموا بالمرجئة. طيب، على هذا القول ينبه على أمر وهو فائدة في تسمية أهل البدع وتلقيبهم. على هذا القول أن المرجئة هم الذين لا يرجئون، يعني الإرجاء مثبت ولا منفي؟ منفي، مش كده؟ فكيف يسمون بأمر ينفونه؟ الجواب: كما أن القدرية يسمون كذلك وهم ينفون القدر. صحيح، قدرية يثبتون القدر أم ينفونه؟ ينفونه، ولم يمنع ذلك من إطلاق القدرية عليه. وكذلك المحكمة، وهذا اسم يطلق على الخوارج، قيل فيهم محكمة وهم يقولون لا حكم إلا لله، ولم يمنع ذلك من تسميتهم محكمة. فلا يعترض على العلماء بهذا، وهذا سائغ في اللغة، يطلق الشيء على الرجل وإن كان ينفيه. نعم، فالمرجئة بارك الله فيكم يعني دعونا نتعامل مع القول الأشهر يرجئون العمل عن الإيمان. وبناء عليه فمن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فلا إشكال في كونه مرجئا، لأنه أرجأ العمل عن الإيمان، أخرجه عن حقيقة الإيمان. وهذا القول تحديدا هو قول مرجئة. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول بلا عمل. وعلى سبيل التحديد والدقة يجمعون مع القول التصديق، يقولون الإيمان هو تصديق القلب مع قول اللسان وليس العمل منه. وأما الذي يعتبر بمجرد القول فقط، بمجرد قول اللسان الذي هو لا إله إلا الله ولا يدخل معه شيئا في القلب أصلا، فهؤلاء هم الكرامية بالكاف، أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، ولكن ليسوا هم المقصودين بكلام المصنف هنا لأنهم حدثوا بعد ذلك. الكرامية تأخر زمنهم عن زمن المصنف رحمه الله، وهذا أيضا مهم في سياق تأصيلك لمسألة الإرجاء. عندما تجد مثل هذا الكلام أنهم يقولون، هذا شائع جدا في كلام العلماء من السلف، هذا شائع جدا، يقولون المرجئة هم الذين يقولون الإيمان قول، وهذا موجود حتى في طبقات متقدمة، موجود في كلام وكيع وغيره. فهل يقال إنهم قصدوا الكرامية؟ كلا، لأن الكرامية متأخرون، وإنما قصدوا مرجئة الفقهاء. طيب، كيف يقصدون مرجئة الفقهاء والمرجئة هؤلاء يدخلون مع القول التصديق؟ الجواب لأن التصديق لم يكن يخالف فيه أحد أصلا آنذاك إلا من كان جهميا عنيدا، وهذا مفروغ منه عند السلف كما سيأتي إن شاء الله. لكن الإرجاء الأظهر والأغلب آنذاك كان في الاقتصار على القول مضموما إليه التصديق بطبيعة الحال، لأنه لا يتصور أن يخالف فيه أحد. فهذا أيضا من المهمات في تأصيل مسألة الإرجاء. فالحاصل هنا أن مرجئة الفقهاء يقولون، هذا مذهبهم، الإيمان هو تصديق القلب مع نطق اللسان وليس العمل من حقيقته. هل يدخلون أعمال القلوب في الإيمان أم لا؟ هذا موضع نظر وبحث، فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك ظاهره الاختلاف. في موضع ذكر أنهم يدخلون أعمال القلوب، وفي موضع ذكر أنهم لا يدخلون، يعني هذا هو ما يفهم من كلامه يعني. وفي كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أن عمل القلب هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث في هذه النقطة. وهناك بعض الدلائل، لا أحب أن أطول في مقام هذا حتى لا نخرج عن المقصود، هناك بعض الدلائل التي قد تشير إلى إدخالهم لعمل القلب في حقيقة الإيمان، لكن هذه المسألة تحديدا تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. لكن الحقيقة التي لا إشكال فيها عندهم وعند من يعرف مذهبهم أنهم يخرجون أعمال الجوارح عن حقيقة الإيمان. من مذهبهم أيضا، وهذا ننبه عليه إلى أن يأتي تفصيله إن شاء الله، أنهم في مسألة الوعيد لا يخالفون أهل السنة، فصاحب المعصية عندهم مستحق للعقاب، لا يجزمون له بالمغفرة، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل هم في هذه المسألة على الصواب. وإنما الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب هم غلاة المرجئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا أعلم معينا أحكي عنه هذا القول، وإنما هو قول مذكور في كتب المقالات، لكن لابد أن يعرف أن هذا ليس قولا لمرجئة الفقهاء، بل مرجئة الفقهاء يقرون باستحقاق العاصي للوعيد، ولكنهم يخالفون أهل السنة في اسمه وفي كمال إيمانه. فالمرجئة هؤلاء يطلقون عليه الإيمان، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وأما أهل السنة فلا، يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، زال عنه الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل كما أوضحناه من قبل. فهذا هو الاختلاف بينهم وبين المرجئة في مسألة الوعيد. قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. انتبه الآن، لأن المسألة ستتخذ حيزا دقيقا. من زعم أن الإيمان هو القول، ناخدها كده جزئية جزئية. من زعم أن الإيمان هو القول، هذه وحدها تدل على أي شيء؟ تدل على أن العمل ليس من الإيمان عند هذا الرجل، عند الذي يقول بهذا. ولكنه أتاك بعبارة فيها تلبيس، فقال: الأعمال شرائع. يقولون الأعمال شرائع الإيمان. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني ليست الأعمال من حقيقة الإيمان، وإنما هي شرائع يقتضيها الإيمان. معايا ولا لا؟ يعني الإيمان عندهم هو القول، حقيقته مقصورة على القول. طيب العمل يا جماعة؟ يقولون: لا، العمل خارج عن حقيقة الإيمان وعن مسماه، لكن الإيمان يقتضي، الإيمان الذي هو القول يقتضي شرائع وهي الأعمال. فالأعمال عندهم من الإيمان بمنزلة الشرائع التي يقتضيها الشيء، والشرائع التي يقتضيها الشيء ليست جزءا من حقيقته، وإنما هي أمر خارج عنه. هذا القول في حقيقته ينتهي إلى ماذا؟ إلى إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، صحيح؟ وبالتالي يقال فيه إرجاء ولا لا؟ يقال فيه إرجاء، لا إشكال. ولهذا يقول الإمام رحمه الله: فهو مرجئ، حكم عليه بحكم الفرقة نفسها، وجعله من الفرقة نفسها، من المرجئة. ومنها هنا ننبه على هذه المقولة المتأخرة التي نبه العلماء على خطئها، وهي مقولة: الأعمال شرط في كمال الإيمان أو في أصل الإيمان. التعبير بالشرطية هنا منتقد عند العلماء. لماذا؟ لأن الشرط عند الإطلاق على ما استقر عليه الاصطلاح عند العلماء إنما يدل على الشيء الذي يخرج عن الماهية. يعني العلماء في اصطلاحهم يفرقون بين الشرط والركن، فيقولون: الشرط خارج عن الشيء والركن داخل فيه. مثال: الوضوء شرط في صحة الصلاة. لا يسوغ أن تقول الوضوء ركن في الصلاة. لماذا؟ لأن منزلته من الصلاة منزلة خارجة، الوضوء مستقل تماما عن الصلاة، وضوء شيء والصلاة شيء آخر تماما، حقيقة الوضوء غير حقيقة الصلاة. لكن الفاتحة في قول الجمهور من العلماء يقولون هي ركن، لا يقولون هي شرط. لماذا؟ لأنها داخلة في نفس الصلاة، هي جزء من نفس حقيقة الصلاة، واضح؟ وبالتالي عندما تقول العمل شرط في الإيمان، سواء أتيت بلفظ الكمال أو بلفظ الصحة، فهذا عند الإطلاق يوهم أن العمل خارج عن إيه؟ عن مسمى الإيمان أو ماهية الإيمان أو حقيقة الإيمان. لأجل هذا انتقده العلماء، والفتاوى معروفة عندكم، فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان، علماء كثر أنكروا هذه اللفظة وقالوا إنها تعد من مذهب المرجئة. من مذهب المرجئة على أي شيء؟ علشان ما حدش ينتقد العلماء يقول كيف يا جماعة، وهل قال المرجئة إن الأعمال شرط في كمال الإيمان؟ نقول تمهل ولا تعترض على العلماء بتسرع. الشيء ينسب إلى المذهب إذا كان يوهمه، ينسب إلى المذهب إذا كان يوهمه، يعني إذا كانت هناك عبارة معينة توهم مذهبا مبتدعا فلا حرج عند العلماء أن تنسب إليه، وهذا له أمثلة معروفة. ومن الأسباب التي تدعو العلماء إلى ذلك التنفير عن هذه المقولة، أنهم ينفرون عنها ويبينون خطورتها فيغلظون في ذلك فينسبونها إلى قول أهل البدع. هذا خلاصة القول في هذا المقام حتى لا نطول أكثر من هذا. المهم أنك تعرف أنه لا يسوغ لك أن تعبر عن الأعمال بالشرطية، لا تقل العمل شرط كمال في الإيمان، ولا تقل شرط صحة في الإيمان، لأن الشرطية نفسها منتقدة، ولأن شرط الكمال كما يقول الشيخ السحيمي وغيره من العلماء قد ينفذ من خلاله المرجئة، وشرط الصحة قد ينفذ من خلاله الخوارج كما عرفنا في قضية منزلة الأعمال عندهم. فدعنا من هذه المصطلحات بارك الله فيكم، وكذلك جنس العمل، هذا أيضا من المصطلحات المهمة التي يمكن أن ينفذ من خلالها الخوارج أيضا. وليس كل ما تكلم به بعض العلماء ساغ لنا أن نتكلم به، واضح يا جماعة؟ فالذي يدافع عن مصطلح من هذه المصطلحات هو مخطئ، وجادة أهل السنة والجماعة أنهم يتركون المصطلحات المهمة والألفاظ الحادثة ويسعون ما وسع سلفنا، الإيمان قول وعمل، لا إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، هكذا قال السلف، فليسعنا ما وسع السلف، بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ. هذا واضح إن شاء الله تعالى، ما يحتاج إلى تعليق، لأن الأصل العام كما عرفنا عند جميع المبتدعة أن الإيمان إيه؟ أجيب وجمع، شيء واحد. يعني إيه شيء واحد؟ لا يزيد ولا ينقص، لا يقبل تفاوتا، متى زال بعضه فقد زال كله. وبالتالي فالذي ينفي الزيادة والنقصان عن الإيمان لا شك أنه يكون من أهل البدع، ومنهم من هو مرجئ كما قال المصنف رحمه الله. لماذا؟ بناء على أصلهم في إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، لأن الأعمال بارك الله فيكم كما ذكرت هي التي تقبل التفاوت، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا، لا أحد يستطيع أن ينكر وجود الزيادة والنقصان في أعمال الجوارح. فالذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان فرارا من قضية الزيادة والنقصان لا شك أنه مرجئ. ولهذا كما ذكرته لكم يقولون في العاصي مؤمن كامل الإيمان، لا يثبتون له شيئا من إيه؟ من النقص. قال رحمه الله تعالى: وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. عايزك تنتبه معايا بقى كويس جدا في النقطة دي. أولا، وإن قال إن الإيمان يزيد، هذا وحده صحيح ولا لا؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟
صحيح.
الإيمان يزيد، لكن هل دل شرعنا على هذا فقط؟ هل دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد فقط؟ لا، كما شرحناه في الدرس الماضي، الإيمان يزيد وينقص بدلالة العقل والنقل. فأما العقل فإن كل ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقص، وهكذا قال السلف أيضا. يعني تعليل السلف لهذه النقطة ليس تعليلا نقليا فقط كما جاء عن الأوزاعي وغيره، قالوا ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، هكذا قال السلف. وأما الدليل النقلي فكما ذكرنا الأحاديث واضحة وصريحة في إثبات النقص في الإيمان وأن العاصي ينقص إيمانه. طيب، فالذي يقول إن الإيمان يزيد ولا ينقص، حقيقة أمره أنه أخذ ببعض النص وترك بعضه، وليس هكذا جادة الشرع ولا السنة، بل جادة الشرع والسنة في الأخذ بكل ما يجيء في النص. فهو قال أولا إن الإيمان يزيد، هذا في حد ذاته لا اعتراض عليه، ولكننا نطالبه بتكميل الواجب، لابد أن يكمل المعتقد إلى آخره. ففوجئنا به لا يكمل المعتقد، فوجئنا به يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، فجزم، انتبه معي الآن، جزم بعدم النقص في الإيمان. طيب، قبل أن ننتقل إلى حكم الإمام عليه لابد أن نفهم حقيقة قوله أولا حتى ننظر في حكم الإمام عليه. حقيقة قول هذا الرجل أنه أخذ ببعض أصل المرجئة، وهو أصل أهل الضلال جميعا كما عرفنا، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يقبل التفاضل أصلا لا بزيادة ولا نقص. فهو ماذا فعل؟ أخذ شيئا من هذا الأصل وترك شيئا آخر، وافق الأصل من قال إيه؟ لا ينقص. عندما قال لا ينقص يبقى وافق أصل المرجئة في إيه؟ في هذه الجزئية، ولكنه خالفهم في جزئية أخرى عندما أثبت الزيادة. فهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أصلا، فهو قال لا بل يزيد، فأثبت له نوع تفاضل ولكنه قال لا ينقص فنفى نوعا آخر من التفاضل. إذن بعبارة مختصرة نقول هو وافق المرجئة في بعض أصلهم ولكنه لم يطرده، لم يطرد الأصل. يعني إيه لم يطرد الأصل؟ يعني لم يقل بالأصل كله، لم يقل بجميع قولهم. فماذا يقول الإمام حاكما عليه؟ فقد قال بقول المرجئة، مع أنه فيما سبق قال إيه في المسائل السابقة فهو مرجئ. يبقى إذن هناك فرق عند العلماء بين مرجئ وقال بقول المرجئ. السؤال متى يقال إنه قال بقول المرجئة. خد بالك معاي عشان نرد بقى على الإيه، على الجهل اللي أنت بتسمعه دلوقتي. وافق المرجئة وقال بقول المرجئة والكلام الفارغ هذا. الإمام رحمه الله قال في هذا الصنف إنه قال بقول المرجئة لما وافقهم في بعض أصلهم. ما احنا قلنا أصل المرجئة إيه؟ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا كله عبارة عن أصل المرجئة في هذا الباب. فهو أخذ بعض الأصل وترك بعضه، فالإمام لم يجوز فيه أن يقال هو مرجئ. لماذا؟ لأنه لم يقل بالأصل كله. انظر في العدل والإنصاف عند العلماء وفي الدقة، لم يقل فيه هو مرجئ لأنه لم يأخذ الأصل بكماله، لم يوافق المبتدع في أصلهم كله، لم يقل بنفس قولهم وحقيقته، ولكنه أخذ شيئا وترك شيئا. ولكن لما كان هذا الذي قال به هو من أصل المبتدع فقد صدق عليه أنه قال بإيه؟ بقولهم. لأن الذي يقول إن الإيمان يزيد ولا ينقص لا بد أن ينتهي في آخر أمره إلى قول المرجئة. ولكن من عدل الأئمة وعلمهم وإنصافهم أنهم لا يعاملوه بمآل قوله ولا يعاملونه بلازم مذهبه، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. اتضح يا جماعة الجزئية دي؟ وبناء عليه فالذي يخطئ خطأ لفظيا، الذي يخطئ خطأ لفظيا يوهم قول المرجئة مع تصريحه في نفس السياق وفي غيره ومع ما هو معلوم من كلامه الصريح وعقيدته الظاهرة من مباينة أصل المرجئة بجميع جزئياته وبجميع فروعه وبجميع ما يدخل فيه، لأن أصل المرجئة كما عرفنا هو ماذا؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، العمل ليس من الإيمان. هو برئ من هذا الأصل كله، دقه وجله، أوله وآخره، وصرح بذلك، وصرح بمباينة المرجئة والرد عليهم، ولكنه أخطأ خطأ لفظيا أوهم مذهب المرجئة وهو منه براء. أفيقال عند أحد من أهل العلم والفهم إنه وافقهم أو قال بقولهم؟ فهذا رد من أقوى الردود على الذي يقول بمثل هذا الكلام. نقول هذا كلام لحرب بن إسماعيل رحمه الله تعالى، هو نص في محل النزاع. نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في كلمة قال بقول المرجئة وفي أنها ليست كمرجئ. طيب متى قال العلماء فلان قال بقول المرجئة؟ أهو، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول الإيه؟ المرجئة. لماذا؟ على حسب السبب الذي ذكرناه والتأصيل الذي شرحناه. فهذا هو فقه العلماء، لا يستجيزون أن يقولوا مثل هذا الكلام في حق كل أحد. فلا بد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين الموافقة في الأصل، أن يوافق المبتدع في أصلهم، أن يقول بنفس قولهم، أن يوافقهم في نفس مأخذهم ومسلكهم، وبين أن يخطئ خطأ لفظيا أو اجتهاديا ينأى به عن مذهب ينأى به عن مذهب أهل البدع ويخرج به تماما عن أصلهم وقاعدتهم، ولكنه يخطئ، تزل قدمه في لفظة أو مقولة أو تأويل لحديث ما أو مسألة ما. وهذا التفريق بارك الله فيه يقوم عليه الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. والذي لا يحسن هذا التفريق إما أن يصير حداديا وإما أن يصير مميعا، وسترون إن شاء الله تعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله قال ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. من لم يرى الاستثناء في الإيمان على حسب ما شرحناه من قبل، الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذكرنا أن هذا الاستثناء من مذهب أهل السنة والجماعة بناء على تصورهم لتفاوت الإيمان وأن منه الأصل ومنه الكمال. فالذي لا يرى الاستثناء الإمام يحكم عليه بأنه مرجئ، واستحضر ما سبق، يعني حتى ما قال إيش؟ قال بقول المرجئة، لا يكون هو مرجئ. فلابد أن نفهم أن عدم اعتماده للاستثناء لابد أن يرجع إلى موافقته لإيه؟ أجيب أنتم له، إلى موافقته لإيه؟ لأصل المرجئة. نحن قلنا هو مرجئ يعني إيه؟ وافق أصل المرجئة، قال بقول المرجئة يعني وافقهم في بعض أصلهم، خلاص؟ طيب، من لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ها؟ يبقى وافقهم في الأصل الذي هو ماذا؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، وأن العمل ليس من الإيمان، وهكذا قول من لا يرى الاستثناء. الذي لا يرى الاستثناء هكذا مذهبهم فعلا. لماذا؟ لأن العمل عنده خارج عن حقيقة الإيمان، فهو سيستثني في أي شيء. لقد ذكرنا أن الاستثناء يكون لأجل العمل كما شرحنا، فهو أصلا يخرج العمل عن مسمى الإيمان، ففي أي شيء يستثني؟ وذكرنا أن الاستثناء لا يتصور عند أهل السنة إلا بناء على تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال، وأن الذي يستثني إنما يستثني لأجل إيمانه الواجب، وأنه لا يجزم لنفسه أنه قد أتى به. فالذي لا يرى الاستثناء إنما يقول بذلك لأنه لا يصدق بهذا التفاوت أصلا، ولا يعتمده ولا يعتقده، بل العاصي عنده مؤمن كامل الإيمان، ففي أي شيء يستثني؟ فهمين يا جماعة ولا لا؟ لهذا كان الذي لا يرى الاستثناء مرجئا. وفي هذا يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. اكتب هذا: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. يعني سبحان الله، كما ذكرنا تماما من قضية موافقة الأصل، هكذا قال إمام من أئمة السلف. فالحمد لله لم نجئ بتفسير من عندنا. نعم. قال رحمه الله: ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ، وأخبث من المرجئ فهو كاذب. أولا، من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة، إيه معنى هذا الكلام؟ ارفع يدك.
الإيمان شيء واحد لا يتفاوت.
صحيح. وبناء عليه، فإيمانه هو إيمان الذي يقول بهذا الكلام لا يقبل النقص أصلا، ولو أنه وقع في معصية فهو يعتقد في نفسه أنه كامل الإيمان، والذي يكون كامل الإيمان يكون إيمانه عنده هو كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه. إذن فالذي يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وغيرهما حقيقة أمره، أو الذي دفعه إلى هذا الاعتقاد، أنه يرى أن الإيمان شيء واحد، وأنه لا يقبل النقص، وأن العمل ليس من الإيمان، إذن فهو مرجئ، وافقهم في الأصل كله، ما خرم منه شيئا. ولكن الإمام هنا مبالغة في التنفير من هذا القول، لأنه شنيع جدا، لا أحد يجرؤ على أن يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، هذه جرأة عظيمة. أو يقول إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. فلما كان القول شنيعا جدا فقد واجهه الإمام بما يعبر عن شناعته، وهذه عادة العلماء. عادة العلماء أن القول إذا كان شنيعا عبروا عنه بألفاظ شنيعة حتى ينفروا منه. لهذا قال: وأخبث من المرجئ فهو كاذب. هو كاذب في نفس الأمر لا شك في هذا، لأن إيمانه لا يمكن أن يكون كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أو الملائكة، لا يمكن أبدا، حتى لو أخرجنا العمل عن مسمى الإيمان. يعني هذا من الرد عليهم أيضا، يعني سنسلم لكم أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق أو اليقين أو ما أشبه ذلك مما هو في القلب. فهل يستطيع أحد أن يقول في نفسه إن ما في قلبه من الإيمان كمثل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن حتى على إخراج العمل من مسمى الإيمان ما يسوغ هذا أبدا. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل السنة يتصورون التفاوت في نفس ما في القلب من القول والعمل، لأنه في قول القلب وفي عمل القلب، فأهل السنة يتصورون التفاضل في الأمرين جميعا حتى في قول القلب. وذكرنا شأن إبراهيم عليه السلام، وهذا أمر بدهي لا يمكن أن يجادل فيه أحد. كيف تسوي يقين من أتاه الوحي بيقين من سواه؟ كيف تسوي يقين من أتاه اليقين من ربه حقا بيقين من سواه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رأى ما لم نرى وسمع ما لم نسمع، ألم يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا؟ ألم يكلمه ربه تبارك وتعالى عند سدرة المنتهى؟ ألم يصعد إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع؟ ألم تعرض عليه الجنة والنار عيانا في هذه الحياة الدنيا؟ فلا بد أن يكون يقينه عاليا، لأن اليقين كما عرفنا يزداد بازدياد رتبته، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حق اليقين، وأما نحن فأحسن ما عندنا علم اليقين، فكيف نسوي يقيننا بيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهذا قول شنيع جدا حتى على التسليم بأن العمل إيه؟ ليس من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، وهم في الأصل المرجئة كما عرفنا، وكذبهم لأنهم أخبروا بالحق بخلاف الحق في نفس الأمر، لأن الكذب هو الإخبار بخلاف الإيه؟ الحقيقة. قال: ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهمي. انتقل الآن إلى مذهب آخر، وهو معدود من مذاهب المرجئة كما ذكرت بالمعنى الأعم، لأن المرجئة عموما هم الذين يرجئون العمل عن الإيمان، فكل من أخرج العمل عن حقيقة الإيمان فهو مرجئ بالمعنى الأعم، لكنهم يتفاوتون كما عرفت. وهذا المذهب الذي ذكره الآن هو أخطر مذاهبهم على الإطلاق، ولهذا يعبر فيه العلماء فيقولون، يعبر عنه العلماء فيقولون هو مذهب غلاة المرجئة، أحيانا يقولون هذا، وأحيانا يقولون جهمية المرجئة، هذا موجود أيضا. ما مذهب الجهمية؟ والجهمية نسبة إلى رأسهم الذي هو الجهم بن صفوان لعنه الله، وهذا المذهب له انحرافات كثيرة في مختلف مسائل المعتقد كما سيأتي معنا تباعا إن شاء الله. فانحرافه في مسائل الإيمان هو في أن الإيمان عنده معرفة فقط. ذكرنا في الدرس الماضي أن المعرفة من إيه؟ من قول القلب، وفرقنا بينها وبين التصديق، وقلنا إن التصديق هو قدر زائد على المعرفة، فقد يعرف الإنسان شيئا ولا إيه؟ ولا يصدق به. فالإيمان عند الجهم معرفة فحسب، ليس فيه حتى التصديق، ومن باب أولى ليس فيه قول اللسان فضلا عن عمل الجوارح. فعند الجهم من عرف ربه فهو مؤمن، من عرف ربه، من عرف أن الله تعالى هو ربه وإلهه فهو مؤمن، وإن كذب به وإن جحد دينه وشرعه وإن كذب أنبياءه ورسله وإن فعل ما فعل، طالما أن المعرفة في قلبه فهو مؤمن. وهذا المذهب بارك الله فيكم كفر بإجماع السلف، يفرقون بين هذا المذهب وبين ما تقدم. مذاهب المرجئة التي ذكرناها آنفا هي بدعة ليست كفرا، والإجماع أيضا منقول في هذا، منقول إجماع السلف على عدم تكفير المرجئة سيما مرجئة الفقهاء، وإنما الذي يكفر في مسائل الإيمان من ناحية البدع هم الجهمية، لأن مذهبهم كما عرفت. لماذا كان مذهبهم كفرا؟ لأنه يقتضي إيمان من كفره الله في كتابه، ومن علم كفره بالضرورة من دين الإسلام، كمثل إبليس. إبليس عرف ربه ولا لا؟ لا شك، قال ربي لما أغويتني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن لم يكن جاحدا، بل كان عارفا مقرا، بل كان مصدقا. وبهذا تعرف ضلال من قال إبليس ما كفرش، إبليس لم يكفر. طيب من الذي كفر؟ إذا كان شيخ الكافرين ورأس الضالين وزعيم أهل النار لم يكفر، فالله المستعان. وكمثل من أيضا بارك الله فيكم؟ كمثل فرعون. فرعون أيضا كان عارفا، والدليل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكمثل من أيضا؟ اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب بالنص، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكمثل من أيضا؟ أحسنت أحسن، كمثل مشرك العرب قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أخونا فإنهم لا يكذبونك، إذن هم مصدقون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والفرق بين الجحود والتكذيب أن الجحود هو الإنكار باللسان مع استيقان القلب، وأما التكذيب فهو التكذيب بالقلب واللسان معا، أن يكذب اللسان مع اعتقاد القلب لتكذيب الرسول أيضا. فمشرك العرب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى من ذلك كانوا يعرفون ربهم، صحيح ولا لا؟ ألم يكونوا يقرون بالربوبية؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إينا. فهؤلاء جميعا كفرهم معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فالذي يقول إن الإيمان هو المعرفة يقتضي قوله أن يكون هؤلاء جميعا مؤمنين. فإجماع السلف قائم بارك الله فيكم على الحكم بالكفر على من قال هذه المقالة. آخر ما ذكره المصنف رحمه الله قال: ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. أولا هو يقول أنا مؤمن عند الله، يجزم لنفسه بذلك، مع أنه لا يجوز له أن يجزم وإن لم يذكر لفظ الجلالة، يعني لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن فقط هكذا، ما يجوز كما عرفنا في مسألة إيه؟ الاستثناء. فكيف إذا جزم بالإيمان وأوكله إلى ما عند الله؟ فالأمر عندئذ يزداد قبحا وشناعة، بل يؤكد فيقول مستكمل الإيمان، يعني مؤمن مستكمل الإيمان وعند الله أيضا. وهذا تفرع على ماذا؟ على قضية ترك الاستثناء، بناء على أنه ترك الاستثناء، إذن ما الذي يمنعه من الجزم؟ وما الذي يمنعه من الجزم بحاله عند الله كذلك؟ ولهذا فالبدع بارك الله فيكم يقود بعضها إلى بعض. ماذا يقول البربهاري رحمه الله؟ واحذر صغار المحدثات من الأمور، ها؟ فإن صغار البدع تعدو كبارا أو تعود كبارا. نعم، فالبدع من خطورتها أنها آخذ بعضها برقاب بعض، سلسلة متواصلة، لا تستطيع أن تجزم أنها تتوقف عند بدعة كذا أو بدعة كذا. فهؤلاء لما قام عندهم أصل وهو النظر إلى الإيمان على أنه شيء واحد وأنه لا يقبل التفاوت، لم يستثنوا، وبناء على عدم استثنائهم جزموا لأنفسهم بالإيمان وقالوا إنهم مستكملوا الإيمان، بل أوكلوا ذلك إلى علم الله، وهذا كله ضلال مبين. طيب، لهم شبهة في هذا، نختم القول ببيانها إن شاء الله، وهو أنهم يتكلمون على اليقين، على ما يكون من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما أشبه ذلك. فالجواب كما سبق معنا في كلام المصنف رحمه الله أنه لا مانع من الجزم في هذه الجزئية تحديدا. يرجع إلى كلام المصنف، أنا أغلقت الكتاب، ارجع. ومن سئل أمؤمن هو أو كما جاء، فقرة السابقة مباشرة.
قالوا إذا سئل الرجل مؤمن أنت، وإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
يبقى لما ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جزم، لم يستثن، فهذا جائز. وإنما الاستثناء يكون في ماذا كما عرفنا؟ في العمل. الاستثناء يكون في العمل للأسباب التي ذكرناها. وأما في ذكر ما يكون في القلب فإنه يجوز فيه عدم الاستثناء ولا حرج في هذا، فلا نخلط بين الأمرين. ولهذا قال بعض العلماء إن الإسلام لا يستثنى فيه، قال بعض العلماء كالإمام الأجري في الشريعة، الإسلام لا يستثنى فيه وإنما يستثنى في الإيمان، يعني لا تقل أنا مسلم إن شاء الله. ولكن الصحيح أن في المسألة تفصيلا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فإن أريد بالإسلام الكلمة التي هي الشهادتان فلا استثناء، كما عرفنا من قبل، قلنا قول اللسان إن أريد به الشهادتان فإنه شيء واحد، لأننا نستثني على أمر يقبل التفاضل. وأما إذا كان هناك شيء واحد فإنه لا يستثنى فيه. فقول اللسان إن أريد به الشهادتان فهذا لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي لا يصح الاستثناء فيه. قال وإن أريد بالإسلام بقية الأركان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فإنه يجوز الاستثناء فيه. لماذا؟ لأن هذه الأركان أعمال، وقد ذكرنا أن الاستثناء يكون في العمل، والعمل من الإيمان وهو أيضا من الإسلام. فالمسألة إذن فيها تفصيل، إن أريد بالإسلام الكلمة فإنه لا يستثنى فيه، وإن أريد به العمل فإنه يقبل الاستثناء.